الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. نقل المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام من بلوغ المرام حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم، وفي رواية أخرى لمسلم رضي الله عنه: فإن أغمي عليكم فاقدروا 30. وفي رواية للبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث ابن هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وأن ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا، فأذن في الناس يا بلال وأن يصوموا غدا. رواه الخمسة. وعن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنه
يكفيش. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. قد بدأنا في الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي في مقدمة عن أحكام الصيام أو الأحكام المتعلقة بالصيام وبشهر رمضان، ثم عرجنا على حديثين من أحاديث كتاب الصيام الذي ساقها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. ووصلنا إلى حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولمسلم، يعني عند مسلم في الصحيح: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وهذه روايات عدة لهذا الحديث، حديث ابن عمر. وأيضا جاء عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث بجميع الطرق والروايات تتعلق بالصوم والإفطار برؤية الهلال. وصوم شهر رمضان يكون بأحد أمرين: إما برؤية هلال شهر رمضان بشهادة عدل رجل على الصحيح، أو بإكمال عدة شعبان 30، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، لا يزيد عن 30 يوما. فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 فإنه يكمل يعني شهر شعبان، ثم يصام اليوم الذي يلي 30 من شعبان. فهذه الأحاديث الذي ساقها المصنف في هذا الباب تتعلق بالصوم والإفطار برؤية هلال شهر رمضان. فقوله رضي الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، يعني إذا رأيتم الهلال، الضمير هنا يعود إلى الهلال، هلال شهر رمضان. إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. فالجملة الأولى من الحديث تتعلق بهلال رمضان، والجملة الثانية تتعلق بهلال شوال. وهذا يدل على أن الرؤية هي المعتمدة وليست الحسابات الفلكية، هي الرؤية المعتمدة لدخول شهر رمضان وخروجه، ومن ثم دخول شهر شوال. وجاء في بعض روايات البخاري ومسلم التصريح بذكر المحذوف في هذا الحديث، فجاء عند البخاري ومسلم في إحدى الروايات: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. فهذا تصريح بأن المقصود بالمحذوف في هذا الحديث إذا رأيتموه الضمير يعود إلى الهلال، يعود إلى الهلال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له جاءت بعض الروايات بضم الدال وبعضها بكسرها، يعني يجوز أن نقول فاقدروا ويجوز أن نقول فاقدروا ولا فرق بينهما، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى هذه الجملة فاقدروا له، هل المعنى أو هي بمعنى التضييق يعني نضيق الشهر أم بمعنى الإتمام والإكمال، وأكثر أهل العلم على أنه المقصود بها الإتمام، المقصود بها الإكمال أو الإتمام، وهذا هو الصواب وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، فإن غم عليكم، الغمام معروف كما قال الله جل وعلا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والمقصود بهذه الجملة يعني أنه إذا حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم، إذا حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم، يعني هذا الغيم حجب عن أعينكم وأبصاركم أن تروا الهلال، أن تروا الهلال، ولذلك سمي الغم الذي هو بمعنى الهم والغم لأنه يستر القلب ويغطيه، أيضا السحاب يسمى غيما لأنه يستر السماء وأيضا يستر الهلال كما ذكر أهل العلم. ولذلك جاءت عدة روايات بألفاظ متعددة، جاءت بلفظ أغمي عليكم وغمي عليكم وفإن غم عليكم، ثلاثة روايات أو ثلاث روايات، ثلاث روايات وردت في بهذه الألفاظ، المقصود بها أنه يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم أو سحاب فلم تروا الهلال بسبب هذا الغيم. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، في مسألة الصيام في إذا كان هناك غيم وهذا الغيم حال دون رؤية الهلال سواء كان غيما أو قترا كما في بعض الروايات، فأهل العلم اختلفوا في الصيام في يوم الغيم على عدة أقوال، منهم من قال أن صومه منهي عنه، ثم اختلفوا على قولين في هل النهي هنا نهي تحريم أم نهي تنزيه، منهم من قال أنه نهي تحريم ومنهم من قال أنه نهي تنزيه، وهذا القول الأول أن صومه منهي عنه هو المشهور في مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، والقول الثاني أن صيامه واجب، أن صيام شهر رمضان في يوم الغيم يجب، وهذه إحدى الروايات أو أشهر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن الثابت عن الإمام أحمد أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لفعل ابن عمر رضي الله عنهما وأيضا غيره من الصحابة، وابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يوجب الصيام على الناس في حال الغيم أو القتر، لكن كان يفعله احتياطا من باب الاحتياط، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا فيهم من يصومه احتياطا ومنهم من كان لا يصومه أصلا، لا يصومه أبدا إذا كان هناك غيم أو قتر، ومنهم من كان ينهى عنه يعني يرى أنه لا يجوز كما جاء عن عمار بن ياسر في الحديث السابق كما قال رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذه من المسائل المختلف فيها. وهنا قول ثالث لأهل العلم أنه يجوز صوم اليوم الذي فيه قتر أو غيب، ويجوز فطر ذلك اليوم، يعني من صامه فلا بأس يجوز له الصيام ومن أفطر فلا ينكر عليه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد وأيضا كثير من الصحابة والتابعين. كثير من الصحابة والتابعين يروا أنه من يجوز صيام هذا اليوم ويجوز أن يفطره المسلم ولا بأس بذلك. وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها. وهنا مسألة أيضا لا بد أن نعرج عليها فيما يتعلق برؤية الهلال. إذا رآه شخص واحد، إذا رأى الهلال شخص واحد، هل يصام ويؤخذ بقوله أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال أن هذا الشخص الذي رأى الهلال عليه أن يصوم ويفطر سرا، لا يخبر أحدا بأنه صائم أو أفطر، وهذا هو مذهب الشافعي. ومن العلماء من قال أنه يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يصوم لكن لا يفطر إلا مع الناس، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي. ومن العلماء من قال أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم أن هذا هو أظهر الأقوال، لأن هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فالصوم مع الناس والفطر مع الناس، وهذا هو أظهر وأعدل وأقرب وأصوب الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم، وعليه أكثر المحققين من أهل العلم لقوة الدليل الوارد في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وأيضا هنا مسألة مهمة جدا يسأل عنها كثير من الناس، خاصة في البلاد الإسلامية خارج بلادنا المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق في اختلاف المطالع، اختلاف المطالع، يعني بعض الناس ما يرون الهلال وبعض الدول يرون الهلال، فهل من رأى الهلال يصوم ثم يصومون الدول الأخرى تصوم برؤية هذا الهلال أو هذه الدولة للهلال؟ هذه مسألة أيضا من المسائل التي لا بد أن نعرفها، وهي مسائل من مسائل مهمة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن المطالع تختلف من بلد إلى بلد، وهذا باتفاق أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا اتفقت هذه المطالع، يعني بين دولة ودولة أو بين أكثر من دولة اتفقت، فإنه يلزم الصوم للجميع، وإذا لم يعني تتفق أو اختلفت هذه المطالع فإنه لا يلزم الجميع أن يصوموا، لأن يعني إذا رؤي الهلال في المملكة العربية السعودية ولم يرى مثلا في المغرب فإنه لا يلزم أهل المغرب أن يصوموا، هذا هو المفهوم في هذه المسألة. ولذلك لا بد من رؤية الهلال، لا بد من رؤية الهلال، وهذا فيما يتعلق باختلاف المطالع، أن المطالع تختلف من بلد إلى بلد. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث رواه أبو داود. وأيضا ساق المصنف حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. هذا الحديث رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وحديث ابن عمر قوله رضي الله تعالى عنه ترى الناس الهلال، الترائي أصله من رؤية الناس بعضهم بعضا، يعني أو نقول ترائي بعض القوم بعضا، لكن المراد هنا في الحديث ترى الناس الهلال، المراد رؤية الهلال، يعني اجتمعوا حتى يروا الهلال أو يرصدوا الهلال، هذا هو معنى ترى الناس الهلال، المقصود بالناس الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على استحباب تراء الهلال، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والمقصود بالهلال أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة من الشهر، ثم بعد ذلك يكون قمرا، هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الهلال المقصود هو أول ثلاث ليالي، بعدها يكون قمرا. فقول ابن عمر ترى الناس الهلال يعني اجتمعوا حتى يرصدوا الهلال أو يروا الهلال. ثم قال ابن عمر فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، يعني رآه ابن عمر لوحده من بين الناس، لم يره غير ابن عمر. وهذا يدل أيضا على أن الإخبار برؤية الهلال يكفي، يكفي ولا يشترط لفظ الشهادة كما جاء في حديث ابن عباس. أيضا فيه دلالة على أن الإسلام شرط في قبول الشهادة، لأن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. ولذلك ذكر أهل العلم استنباطا من هذا الحديث أن شهادة الرجل الواحد العدل تكفي لدخول رمضان، تكفي لدخول رمضان. فقوله إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان. وجاء في حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال. هذا الأعرابي، الأعرابي يعني من يسكن البادية، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، هو الذي يسكن البادية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. وتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام فأذن في الناس يا بلال، يعني أخبرهم وأعلمهم أو أعلن في الناس، كما في قوله جل وعلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا يدل على أن الأصل في المسلمين ماذا؟ العدالة. الأصل في المسلم العدالة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من هذا الأعرابي إلا الشهادة. وهذا يدل على قبول خبر الواحد، أن خبر الواحد مقبول. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر هذا الأعرابي، وهو واحد، شخص واحد. فهذان الحديثان الذين ساقهما المصنف في هذا الباب يدلان على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان، في دخول شهر رمضان. أما خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال فلا بد من شهادة اثنين عدلين، وسنأتي بذلك إن شاء الله في محله. لكن لماذا يكتفى بشهادة واحد فقط في دخول شهر رمضان؟ قال أهل العلم لأن ذلك خبر ديني، والخبر الديني ليس فيه تهمة، لكن بخلاف آخر الشهر يعني نهاية شهر رمضان ففي خروج، يعني قد يفطر الإنسان ولا يكمل شهر رمضان، وهذا هو الأحوط في هذه المسألة، أن الإنسان يحتاط، يحتاط لدينه، هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وبعض أهل العلم نقلوا الإجماع على عدم قبول الشهادة في الفطر من رمضان أو دخول شوال إلا بشهادة عدلين اثنين، عدلين اثنين. واحتجوا بحديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن غم عليكم فأكملوا 30 في إحدى الروايات عند الإمام أحمد والنسائي: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وأيضا جاء في حديث الحارث بن حاطب أنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نرى وشهد شاهد العدل نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث رواه أبو داود، وغيرها من الأحاديث الواردة في ذلك. لكن خلاصة القول أن دخول رمضان يكفي فيه شهادة رجل عدل، وخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال لا بد من شهادة رجلين عدلين. طيب، هنا مسألة أيضا مهمة يسأل عنها كثير من الناس، وهي: هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هلال شهر رمضان؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. يعني هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هلال شهر رمضان مثل شهادة الرجل أم لا؟ اختلف أهل العلم على قولين. من أهل العلم من قال أنها تقبل، وهذا قول الحنابلة والأحناف، وقالوا يعني عللوا ذلك بأن هذا الأمر أو هذه الرؤية للهلال خبر ديني، والخبر الديني يستوي فيه الذكر والأنثى. ومن العلماء من قال، وهو القول الثاني، أن شهادة المرأة لا تقبل، أنها لا تقبل، وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، يقول: الأرجح عدم قبول شهادة المرأة في رؤية الهلال، لأن هذا المقام من مقام الرجال أو مما يختص به الرجال، ولا يشاهد إلا الرجال، النساء لا يخرجن حتى يترأين الهلال. فهذا هو القول الثاني الذي ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ومن العلماء من قال أنه يستحب لمن رأى الهلال، يعني هلال شهر رمضان أو هلال شوال أو هلال أي شهر، إذا رآه أن يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، السلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، ورواه الإمام أحمد والترمذي. وهذا من الأحاديث التي وردت في استحباب هذا الدعاء عند رؤية الهلال من أي شهر، سواء شهر رمضان أو غيره من الأشهر. إذا رأى المسلم الهلال فإنه يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. لكن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، لكن يستأنس به ولا بأس به. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وجاء عند الدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذا الحديث بروايتيه يبين أو فيه دلالة على وجوب تبييت النية للصيام لصيام شهر رمضان. يعني الذي لا يبيت النية من الليل فلا صيام له. يعني مثلا لو أن إنسانا نام ليلة 30 من شهر شعبان ولم يعلن أن غدا من رمضان، ثم استيقظ بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، ثم تبين له أن اليوم هو أول يوم من رمضان، فنقول لا بد أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لم يبيت النية للصيام من الليل، والمقصود من الليل يعني قبل الفجر، مقصود بالليل قبل الفجر. وهذا الحديث حديث حفصة اختلف فيها العلماء أو أهل الحديث في رفعه ووقفه، فمنهم من قال أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنه موقوف على حفصة، يعني أنه من حديث أو من كلام حفصة رضي الله تعالى عنها. وأكثر أهل العلم أنه موقوف، أنه موقوف على حفصة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية لصيام الفرض، لصيام الفرض، لصيام الفرض، أن يبيت النية من الليل، لأن أصل البيتوتة لا تكون إلا ليلا، لكن لا يلزم أن يكون معها نوم. يعني لو أن إنسانا لم ينم، بقي مستيقظا حتى الفجر، ولكنه نوى أن يصوم غدا، فقد بيت النية، يعني لا يلزم أن ينام، يعني يبيت النية ثم ينام، لا يلزم معها نوم، البيتوتة لا يلزم معها نوم. فالمراد بهذا أن ينوي الصيام في أي ساعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، يعني المراد به الفجر الصادق، الفجر الثاني والصادق. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام هنا لا نافية، والصيام هنا جاء نكرة ولم يأتي معرفة أو لم يعرف بأل، جاء نكرة. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم أن النكرة في سياق النفي تعم، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، يعني يعم كل صوم سواء كان فريضة أو نافلة، سواء كان فريضة أو نافلة. لكن جاء دليل أو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقال هل عندكم من شيء، دخل بيت عائشة فقال هل عندكم من شيء، يعني يريد أكل طعاما يأكله، قالت لا، قال إذن أنا صائم، فصام من النهار مع أنه لم يبيت النية من الليل. فهذا يجوز، هذا الحديث استثني، يعني يستثنى منه صيام التطوع. ولذلك الواجب تبييت النية فقط في صيام الفريضة، في صيام الفريضة. أما النافلة فيجوز تبييت النية من النهار بشرط ألا يكون قد فعل مفطرا من المفطرات، سواء من الأكل أو الشرب أو الجماع أو غير ذلك، لكن لا يكتب له أجر صيام النافلة إلا من إطلاق النية. يعني لو أن إنسانا استيقظ الساعة الحادية عشر أو الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين، وهو لم يبيت النية أنه سيصوم يوم الاثنين، ثم تذكر بعدما استيقظ أن اليوم الاثنين، ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا ولم يفعل شيئا من المفطرات، ثم نوى الصيام، صيام يوم الاثنين وهو نافلة، فنقول أن الثواب والأجر يبدأ من الساعة الثانية عشر من تبييت النية. وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين صيام الفرض وصيام النافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أو بعض الألفاظ من لم يجمع الصيام، يعني يعزم قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني يعزم على أن يصوم قبل الفجر، يعني من الليل، قبل الفجر هو الليل، فلا صيام له، فلا صيام له، يعني الذي لم يبيت النية لصيام الفريضة من الليل قبل دخول الفجر فلا صيام له، لا يكتب له الصيام وعليه القضاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، يعني ما يكون قبل الفجر ولو بلحظة واحدة، ليس بالشرط أن يكون قبله بساعة أو ساعتين أو ثلاث، لا، لو بلحظة. المهم قبل أن يدخل الفجر الصادق أو الفجر الثاني. وهنا مسألة مهمة، وهي وهذه المسألة يكثر السؤال عنها، هل يجب تعيين النية لكل يوم من أيام رمضان؟ يعني بمعنى أن يبيت المسلم النية من الليل لصيام أول شهر رمضان، وأيضا يبيت النية من الليل صيام اليوم الثاني من رمضان وهكذا حتى يكمل شهر رمضان، أو تكفي نية في أول يوم أو في أول ليلة من ليالي شهر رمضان؟ هذه المسألة محل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم على قولين. منهم من قال أنه لا بد أن يبيت النية من الليل لكل يوم من أيام شهر رمضان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، وعللوا لذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، أن كل يوم يعني صيام كل يوم يعتبر عبادة مستقلة، وكل عبادة لها نية مستقلة. فبناء على هذا القول فإن المسلم يحتاج في رمضان إلى 29 أو 30 نية. يعني لو أن رجلا أو إنسانا أو مسلما نام بعد العصر في رمضان مثلا، نام بعد العصر في شهر رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فهل يصح صومه؟ نقول لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه لم يبيت نية صيام هذا اليوم، لم يبيت نية صيام هذا اليوم. هذا هو على قول على هذا القول الأول أنه لا بد لكل يوم تبيت نية. لكن ذهب المالكية وأيضا الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه لا، يعني لا يشترط لكل يوم نية مستقلة، فما يعني ما يشترط فيه التتابع، تكفي نية في أوله. لكن إذا قطع الصيام لعذر، يعني مثلا إنسان مرض في خلال شهر رمضان ولم يستطع أن يصوم، أو سافر وأفطر، فنقول أنه لا بد أن يستأنف النية من جديد إذا أراد أن يصوم. يعني إذا شفاه الله وأراد أن يستأنف الصيام فإنه يستأنف النية من جديد، لأنه انقطعت النية السابقة. وهكذا إذا رجع من سفره وأراد أن يصوم أو يكمل صيام شهر رمضان يستأنف النية. فهذا القول هو القول الثاني، أن نية واحدة تكفي لجميع أيام شهر رمضان، هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. وهذا القول أخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الصحيح والله أعلم. لأن المسلم ينوي صيام شهر رمضان كاملا، إما 29 أو 30، يعني لا يصدق على إنسان أنه سيصوم يوما أو يومين أو ثلاثة، دخل شهر رمضان سيصومه كاملا. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس في هذه المسألة. وأيضا هناك مسألة أخرى في تعليق النية، يعني أن يعلق النية أو يشترط، نقول يعني أن ينوي، إذا يقول إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم، علق النية إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم. يعني زي مثل ما يقول أن إذا لم يكن هناك، إذا لم يكن غدا رمضان فلن أصوم، وإذا كان غدا رمضان فأنا صائم. فهل يصح الصيام في هذه الحال أم لا؟ هل يصح أم لا؟ هذه أيضا محل خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن هذا لا يجزئه، لأنه لم يجزم بالنية، لم يجزم، بل علق النية ولم يجزم النية، فلا يصح صومه. ومن أهل العلم من قال أنه لا بأس بذلك، وصيامه صحيح وتعليقه للنية مجزئ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأيضا إحدى الروايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلكن على المسلم أن يحرص على تبييت النية من الليل، وقيام المسلم بالتسحر أو بأكل السحور هذا يعتبر نية، لأنه لم يتسحر إلا لأجل الصيام. فإذا قام مثلا من نومه، إذا كان ممن ينام من الليل ثم استيقظ وأكل شيئا أو شرب ماء أو لبنا أو غير ذلك، فإن هذه تعتبر نية، لأنه لم يقم ليأكل أو يشرب إلا لأجل الصيام ليتقوى بذلك على الصيام. فالواجب على المسلم أن يحرص على تبييت النية، وأن يكون يعني مستعدا ومتهيئا لصيام شهر رمضان من الليل، وأن يحرص ويجتهد على الطاعات والقربات في سائر أيام شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.